بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر باذي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإن هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها، يرضى الله عنه. كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، كما قال تعالى: الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذا الرضا واجب. وكذلك ذم من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وقال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك
أو نعم
وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ وإنما ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية، ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية، وقالوا: هو أيضا محب لها مريد لها.
لاحظ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لاحظ قوله: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة، يعني أن هناك من ينتسب للسنة لكن إيش يأخذه شيء من الكلام، يعني شيء من الجدل. نعم.
وقالوا: هو أيضا محب لها مريد لها، ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقالوا: لا يحب الفساد، بمعنى لا يريد الفساد، أي لا يريده للمؤمنين، ولا يرضى لعباده الكفر، بمعنى لا يريده، أي لا يريده للمؤمنين. وهذا غلط عظيم، فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان، بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا.
إذن معنى ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى أنه لا يرضى حقيقة، لا بمعنى أنه إيش لا يريده لهم، لا يرضاه، لا بمعنى لا يرضى، لا يرتضي. ولذلك قال شيخ الإسلام: من فسر هذا لا يحب الفساد أي لا يريد الفساد، وقوله ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده، أن هذا غلط عظيم، وهو بمنزلة إيش؟ أن الله حينما منع من شاء من عباده الإيمان بمعنى لا يريده لهم. نعم.
قال وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه، ثم قد يكون مع ذلك واجبا، وقد يكون مستحبا ليس بواجب، سواء فعل أو لم يفعل، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والفريق الثاني من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين، فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها، وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه، وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان، حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب، قالوا والكون كله مراد المحبوب. وظل هؤلاء ضلالا عظيما، حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية، والإذن الديني والكوني، والأمر الديني والكوني، والبعث الكوني والديني، والإرسال الكوني والديني، كما بسطناه في غير هذا الموضع.
نعم، وهذا مبحث عظيم. أكثر الضلال الذي ينحرف فيه من انحرف بسبب عدم التفريق بين إيش؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإذن الكوني والإذن الشرعي الذي هو الديني، والأمر الديني والأمر الكوني، والبعث الكوني والبعث الديني، وهلما جرى. فالله عز وجل يريد الشيء كونا لكنه لا يريده شرعا ودينا. فمثلا يعني إرادة الاقتتال هو مراد لله عز وجل كونا، لكنه غير مراد له إيش؟ شرعا. نعم.
وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى ألا يفرقوا بين المحظور والمأمور، وأولياء الله وأعداء الله، والأنبياء والمتقين، ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وربما سموا هذا حقيقة، ولعمري إنه حقيقة كونية، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ومن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام. والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقه فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا.
إيش والمؤمن إيش؟
إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله.
نعم.
وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب، فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر أباذي من أحسن الكلام، حيث قال من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه.
الله. نعم، هذا من إنصاف شيخ الإسلام أن العبارة الحسنة يتقبلها. نعم.
وكذلك قول الشيخ أبي سليمان إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض، وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها، فإذا لم يحصل سخط، فإذا سلى عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض،
وهذه طريقة في الحقيقة في إيش؟ في إقناع النفس بما قدر الله عز وجل. أن الإنسان أن العبد يسلو عن الشهوات، يبتعد عنها ولا يفكر فيها، فإن هذا يجعله يرضى بما قسم الله عز وجل. أما إذا صار يعني ينظر للشهوات، ينظر لأموال الناس، ينظر لما أغنى الله، فلان غني، لبسه وهيئته، بيته، سكنه، هذا تجد إيش يميل قلبه إلى الشهوات، وإلى ثم يسعى إلى كسب ما يعني تحصل لهؤلاء، وربما يوقع هذا يجره للحرام. نعم.
وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. كلام حسن، لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام.
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. استنتج الجنيد عليكم السلام، قال: قولك ذا يعني أنك قلت لا حول ولا قوة إلا من ضيق صدرك. يقول: وضيق الصدر ناتج عن إيش؟ ترك الرضا بالقضاء. لكن هذه العبارة ظاهرة حسن، لكن ليس معناه أن الإنسان ما يضيق صدره. الإنسان لا شك أنه بشر له أحاسيس، لكنه الذي ينبغي له أن يدفع هذه الضيقة بما شرع الله له من الذكر والرضا وغيره. نعم.
وكان الجنيد رحمه رضي الله عنه سيد الطائفة، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها.
هذا جيد العبارة هذه من شيخ الإسلام في معنى إيش الحوقلة، أن الناس أكثرهم يقولونها إيش في مقام الاسترجاع، مع أنها كلمة تقال للاستعانة على المصائب. استرجاع يعني الإنسان إذا أصابه شيء يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الناس لما تقول له والله صار كذا، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذا ما هو محلها. محلها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا مثلا رتبت أمورك أنك ستبعد هذا الشيء، يعني مستعينا بالله عز وجل.
الذين إذا أصابتهم مصيبة،
نعم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وذلك أن هذه الكلمة كلمة هي كلمة استعانة، هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. نعم.
فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها، إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما ذكره آثار ضعيفة، مثل ما ذكره معلقا قال: وقيل قال موسى: إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني، فقال: إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى ساجدا متضرعا، فأوحى الله إليه: يا ابن عمران، رضائي في رضائك عني. فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر، فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد، ولا تقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل، ولكن منهما يعلم كذبه مثل هذه. فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين، فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه؟ والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن موسى عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا، حيث قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له في القرآن، حيث قال: يا موسى. وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب
لا إله، يعني كونك أنت تقول يا ابن فلان كان فيه نوع عيش تنقص، يعني مرات صحيح أنه يكون هذا من باب التنقص يا ابن فلان، يعني الأصل أنك تناديه باسمه إذا كنت أردت إيش رفعته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ابن الخطاب، يعني لا يريد تنقصه بمعنى أنه يريد إيش، ولكن يريد يعني أنك يعني أنقصت عمرك حينما تتبعت مثل هذه الصحف تقرأها وتركت سنتي. نعم.
ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن.
وذلك الرضا حكمه أنه مستحب، والصبر حكمه أنه إيش. نعم.
فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده. وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة، فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن، وصفوة الصفوة لابن الجوزي، أمثال ذلك لم يذكروا فيها عن هذه الكلمة
وأمثال ذلك
لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان، وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا، حيث قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد، لقد أوتيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن، بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه، فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. ثم إن
هذا الفائدة في هذا الكلام ما سبق بيان أن هناك كتب تحكي آثار على التصوف ممن يعني عرفوا بالعلم، مثل حلية الأولياء يذكر فيها إيش، يكون كتاب مطبوع لأبي نعيم الأصبهاني، وكذلك طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن أظن السلمي، وكذلك إيش صفوة الصفوة لابن الجوزي.
ابن الجوزي نفس ابن القيم؟
لا لا لا، ابن الجوزي غير ابن القيم الجوزي، أظن ابن الجوزي هذا اسمه يوسف بن عبد الرحمن.
فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن، بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه، فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان، يعني أبا عثمان الحيري النيسابوري، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضية. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. وإذا كان هذا عزما على الرضا، فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية، ولهذا قيل لبعضهم بما عرفت الله؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم.
الله والله جميل. يقول رحمه الله يعني الكلام الذي أطلقه أو نقل عن أبي سليمان في الرضا، يقول هذا ليس إيش ليس مرادا فيه حال الإنسان عندما يواقع المصائب، إنما هذا حاله فيما يستعد به لاستقبال المصائب، وإنما الرضا حقيقة بعد إيش نزول المصيبة، بعد نزول المصيبة. فقال وإذا نعم، فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا. عبارته إيش؟ أي نعم، يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. يقول هذا ما هو رضا، إنما هذا عزيمة على الرضا، لأن أنت ما وقع فيك شيء حتى يتمحص فيك الرضا أو لا. واضح يا أخوان؟
نعم.
ولكن يقول الرضا أن يكون بعد القضاء، وذلك جاء في الأثر أسألك الرضا بعد القضاء. قال وإن كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، يعني بمعنى أن الإنسان إذا قال هذا الكلام لا يثاب عليه، لأنه ما جرى عليه الشيء حتى نعلم أنه راضي أو لم يرضى. قال وأكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية صبرهم قليل، ولهذا قيل لبعضهم بما عرفت الله؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم. يعني كيف أن الإنسان يعزم على الشيء ثم تنفسخ عزيمته، ويهم بالشيء ثم ينقض همه، وهذا كله مما يدل على إيش؟ على الله جل وعلا. نعم.
وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء، ولقد كنتم تمنوا
هؤلاء المنك. المشايخ عند المشايخ وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ، يعني يقصد به إيش؟ يعني الصحابة، في قول الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله هذه الآية. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به. ومثل هذا يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، فأخذه الأسر من ساعته أي حصر بوله،
الله
فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب.
الله عجيب. ولذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل العافية، لا يسأل يعني المصائب أو يسأل شيء من البلاء، إنما يسأل الله عز وجل دائما العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. حتى إن بعض أهل العلم كره أن الإنسان يسأل رب أن الإنسان يسأل ربه ابتداء الصبر، يقول اللهم ارزقنا الصبر. يقول لا تقل هذا، تقول هذا متى؟ إذا نزل بك مصيبة. يعني إذا سألته ابتداء الصبر كأنك إيش تقول؟ أنزل علي بلاء حتى أصبر. نعم.
حكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال: قال سمنون: يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي. فاحتبس بوله 14 يوما، فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق بوله قال: يا رب تبت إليك. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة، وله مقام مشهور، حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام، فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب، فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. قال: ورأيته تكلم يوما في المحبة،
ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. نعم، يعني هذا يستدلون بها على إيش؟ على ولايته. نعم.
قال: ورأيته تكلم يوما في المحبة، فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا.
شوف هذا يقول صار يتكلم يوما ما على المحبة ومنزلة المحبة وكيف الإنسان يصل إلى درجة محبة الله عز وجل. يقول حتى أن القناديل يعني الشموع والأشياء هذه التي ينيرون بها المكان صار يضرب بعضها بعض حتى تكسرت. نعم.
وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا، حيث قال: قال رويم: الرضا أن لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره. فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه؟
صلى الله عليه وسلم.
والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء، وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال: بحبي لك إلا فرجت عني فانفرج عنه. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة، بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف. حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم، كتم حب الدنيا 40 سنة. فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد، وكانت بينهما مودة أكيدة، فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه، فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصبة والديبقي وأكل الطيبات وبنى الدور. وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها، فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف.
قال: من أراد أن يستكتم سرا، يعني اللي بيحفظ سر يفعل مثل رويم. إيش السر اللي عند رويم؟ دخل مع الصوفية وتصوف وتزهد وهذا، وهو يحب الدنيا بدليل أنه رجع آخر شيء للدنيا. يقول يعني مثل ما يقول حنا إيش شاطر في حفظ السر، ما أبدأ لحد ولا حد درى عنه. نعم.
وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا.
يقول يكتم، يعني قال هذا مع أنه رحمه الله كان من له عبادات، له من العبادات ما هو معروف، وكان فقيها على مذهب داود. داود من؟ الظاهر.
قالوا هذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها، لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا، ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك، وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق، وما يقدر عليه من التقوى والصبر، وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر والرسل.
وما لا يقدر له.
والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما، وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا. ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ، فقال: هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، لا تستطيع أو لا تطيقه. ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟
نعم، هذا الذي ينبغي. يسر ربه العفو، يسر ربه العافية، يسر ربه المغفرة، يسر ربه السلامة، ما يجر على نفس المصائب من باب التطهير. التطهير طلب المغفرة من التطهير. نعم.
قال: فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا، وكان مخطئا في ذلك غالطا. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدا، فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب. وأفضل أولياء الله بعد الرسل.
هذه جيدة. فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب. يعني الولي الرجل الصالح لا يعني ذلك أنه ما يكون شيء على شيء من الذنوب، لا، ربما يقع في شيء من الذنوب سواء كبير ولا صغير، لكنه سرعان ما يرجع.
وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر رؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ويشبه الله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا، أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك، ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك، ونحن نعلم أن ذلك العزم لا يستمر بل ينفسخ، وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها، وأنها مستدركة كما استدرك دعوى سلمون ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما، فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا، وفرق بين من يقول: أنا إذا فعل بي كذا كنت راضيا، وبين من يقول: لا يكون راضيا إلا من لا يطلب خيرا ولا ومن لا يهرب من شر. وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام، فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن أتباعهم للشريعة، حتى أنه كان يقول: إنه لا يمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة، فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام. وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة، فكيف أبو سليمان؟ وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالكلام في المقام الثاني، وهو قول القائل كائنا من كان: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الأشياء والاضطراب، وذلك أن قوما كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم،
وذلك أن قوما
كثيرا
وذلك أن قوما كثيرا من الناس وذلك أن قوما من الناس المفروض أن يكتفي بواحدة، وذلك أن قوما كثيرا من المتفقهة والمتصوفة والمتكلم وغيرهم، أو ذلك أن قوما من الناس. نعم.
وذلك أن قوما كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة، ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك، ثم صاروا حزبين، حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها، ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ومنهم من أقر بالرؤية
كما إيش
عندنا كما ذهب إلى الجهمية
كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة لأن صحيح يعني بعض الناس يظن الجنة كذا بس تلذذ ونعيم وبس، نقول صحيح هذا فيها، وفيها كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس، إذن فيها ذكر فيها عبادة، لكن ليست إيش مرادة للجزاء، إنما لأنه لا حياة لهم إلا بذلك، ينعمون بمثل هذا وهذا. نعم.
قال ومنهم من أقر بالرؤية، إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية، والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي، ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء، والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه، قالوا لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسائل النظامية، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه.
أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أبو المعالي الجويني من الشافعية. نعم.
ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائلا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال يا هذا هب أن له وجها، أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟ وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية، فأما التنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد، فأكثر مثبتي الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطرق كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو، ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطرق، كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه، وكلامهم في ذلك كثير. ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك، فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا تحب نفسه، وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته، وقالوا هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين، وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإثابتهم.
هذا لا شك أنه بعيد عن الصواب. نعم.
ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام، حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي
نقف عند ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف صلى الله عليه وسلم، وقف مناسب. يا الله بسم الله.